الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في سورة النمل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. هذه هي الآية الرابعة من سورة النمل، وقد فسرنا الآيات الثلاث التي قبلها في الأسبوع الماضي، وتبدأ الآية الثالثة بكلام جديد لكنه معتمد ومنبني على الكلام السابق الذي شرحناه. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هذه الآية تتضمن ما يشبه القانون أو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. الإنسان الذي دعي إلى الحق فأعرض عنه إعراض استكبار لا إعراض جهل، ثم دعي الثانية والثالثة وللمرة الرابعة فواصل إعراضه عن هذا الحق بدافع استكبار كما نقول لا بدافع جهل، فإن من سنة الله عز وجل في مثل هؤلاء الناس أن يزين لهم ضلالهم وأن يزيدهم رسوخا في طغيانهم وأن يزيد الحواجز القائمة بينهم وبين الحق الذي تتم دعوتهم إليه. هذه هي عادة رب العالمين في عباده، وعن هؤلاء يتحدث. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون، العبارة بهذه الصيغة تدل على ثباتهم على هذه الحالة، هم وضعهم متجدد بهذا الشكل، مهما دعوتهم ومهما حاورتهم ومهما أخبرتهم لا يؤمنون، وليس ثباتهم على الكفر عن جهل، ولا يمكن أن يكون هذا عن جهل، لأن الجاهل يكون في بادئ الأمر جاهلا، فإذا دعوته وعلمته طبعا تحرر عن جهله، فإذا كان سبب ضلاله الجهل لا بد أن يعود بعد ذلك فيعلم فيتخلص من كفره، ولكن ثباته على كفره مع دعوة الناس له إلى الحق ومع سماعه بالحجج الإيمانية دليل على أن استمراره على الكفر وعدم إيمانه بالله واليوم الآخر إنما مبعثه الكبر والعناد. فإذا آل أمر الإنسان إلى هذه الحالة فإن الله عز وجل يعجل له بعضا من العقاب الذي هيأه له، وهذا العقاب المعجل أنه يزين له باطله، فمهما صورت له الحق حتى ربما لو أراد أن يعلم لا يستطيع بعد ذلك أن يعلم، يزين له باطله وتزداد الحواجز بينه وبين الحق الذي يدعى إليه، لأن قضاء الله تم بأن يبقى هذا الإنسان على هذا النحو لكي يموت على هذا الوضع فيلاقي عقابه الذي ينتظره. لذلك قال: زينا لهم أعمالهم. وإذا عرفنا هذا فلن يستشكل أحد فيقول: طيب شو ذنبه هذا مسكين حتى الله عز وجل زين له سوء عمله، كما قد قيل مثلا الباري يكرر هذا فيقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء. لكن إذا عرفنا هذا الذي نقول يذوب هذا السؤال ويزول هذا الإشكال. لن يزين الله عز وجل لأحد من الناس سوء عمله إلا بعد أن يعانق هذا السوء معانقة مستمرة، لا بسبب جهل وإنما بسبب صلف، استكبار، عصبية، والعصبية نوع من الكبر، عناد، ردود فعل نحو ذلك. نعم، وهذا من عدالة الله سبحانه وتعالى في عباده، هذا من عدالة الله سبحانه وتعالى في عباده. إذن هذا معنى قوله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى بمعنى الحيرة. والفرق بين العمى والعمى أن العمى يتعلق بالبصر والعمى يتعلق بالبصيرة. فالإنسان الذي يعاني من العمى إنسان مضطرب الحال، نعم، محتار في شأنه. وهذا وصف دقيق للملحد ووصف دقيق للجانح المستكبر، حتى ولو كان مستكبر لا يستقر على حال فيما يتعلق بوضعه النفسي. صحيح هو لا يؤمن بالآخرة وزين له سوء عمله، لكنك لو كشفت عند خبيئة نفسه لوجدت الصراع بين نفسه المستكبرة وبين عقله وبين فطرته. هذه الأشياء المتناقضة تقيم يعني صراعا وراء كيانه ووراء صدره، ومن هنا تأتي الحيرة ويأتي العمى كما يعبر البيان الإلهي. انظروا إلى هذا المعنى في قول الله عز وجل في سورة أخرى عن هؤلاء الناس أنفسهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك، هذا الكلام متى؟ بعد أن طرح الباري عز وجل عليهم السؤال تلو السؤال تلو السؤال: أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا بها حدائق ذات بهجة إلى آخره. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. أم من يهديكم، أم من يجيب المضطر إذا دعاه، ثم قال: أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ثم قال: أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ماذا قال عنهم هؤلاء؟ رغم هذه الأسئلة كلها ورغم أن الجواب واضح والجواب في جانب الإيمان، لكن هذا الاستكبار يصدهم عن أن يخضعوا للحق. ولذلك حلل القرآن نفسيتهم فقال: بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني ازدحمت علومهم التي لا تبلغها حتى علوم النبيين والرسل، طبعا سخرية هذا. بل ادارك علمهم في الآخرة يعني تدارك وتزاحم، ثم تزاحم علومهم بقى ما عاد يعني قلوبهم تسع أكثر من هيك. بل قال، ثم قال: بل هم في شك منها، في ريبة، بل هم منها عمون، في حيرة. ثلاث أحوال هذا التصوير للاضطراب الذي يقع فيه الملحد. ساعة بدون حاله أعلم من في الأرض، ما حدا بيعرف غيره، والكون كله طبيعة وهو إلى آخره. بعدين ما بيقعد بينه وبين نفسه بيقول لك: يا ترى كلامي صحيح؟ ليكون هدول عم يحكوا صح، يصير عنده شك. بعد ذلك تمر عليه حالة أخرى، يضطرب يقينه الإلحادي مع شكوكه ويصبح إنسان يقع في حيرة وفي هذا العمى الذي يعبر عنه البيان الإلهي. فالملحد هذا شأنه، وهذا معنى قوله عز وجل: فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم، وأنه زين الباري لهم أعمال أمستقروا واستأنسوا بهذه الأعمال التي زينت لهم، قالوا خلاص أصبحنا على حق. لا، زينت لهم أعمالهم نفسيا، ولكن عقولهم وفطرهم تظل في صد ورد مع هذه الأشياء، ومن هنا يأتي الاضطراب. ثم ماذا عن هؤلاء الناس؟ ما مصيرهم؟ يقول الباري عز وجل: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسر. هؤلاء الذين يظلون على هذه الحالة، هذا العقاب عقاب عاجل لكنه تمهيد للعقاب الآجل. هذا العقاب العاجل يعني إغلاق المنافذ عليهم، سد أسباب الهداية على قلوبهم، هو عقاب، لكنه في الواقع عقاب عاجل يأتي تمهيدا لهذا العقاب الذي يتحدث عنه الباري عز وجل في الآية الأخرى. أولئك الذين لهم سوء العذاب، أي أسوأ العذاب، وهو يتمثل في نوعه ويتمثل في بقائه يعني في قلوبه، وهم في الآخرة هم لا غيرهم الأخسرون، مو الخاسرون بس، وهم في الآخرة هم الأخسرون. قول الله عز وجل أولئك الذين لهم سوء العذاب يعني أسوأ العذاب، فيه إلماح إلى أن الإنسان الذي لم يصل إلى هذا المستوى من السوء معرض لرحمة الله ومعرض لمغفرة الله عز وجل، والمعصية بحد ذاتها لا تحجز الإنسان عن الرحمة الإلهية مهما كثرت، لكن الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله كبره، عناده وصلفه وغروره. وقد يجتمع هذا حتى مع الطائع، يعني قد يكون إنسان طائع لكنه معتز بنفسه ومتباهٍ بذاته، فيكون كبره سببا لإزهاق طاعاته. نعم، ولعلكم تعلمون قصة عابد بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أشقى الناس في عهد من عهود بني إسرائيل خطر في باله ذات يوم أن يزور إنسانا معروفا في الصلاح والتقوى، وكان يسمى عابد بني إسرائيل. نعم، فأراد أن يذهب إليه لعله أراد أن يستفيد يعني شيئا من القرب منه، وأن يقاوم ضلاله بشيء من النفحات في مجلسه. فلما استأذن إلى أن يدخل في مجلسه ورآه ذلك المتعبد صرخ فيه وانتهره قائلا: ابتعد عني قبل أن أحترق بظلمات كفرك أو بمعاصيك أو نحو ذلك، وانتهره وطرده. هذا الطرد كان مبعثه طبعا كبرا، وليس مبعثه غيره على دين الله عز وجل، لأن الإنسان الذي غار على دين الله يرحم عباد الله من حيث يدعوهم إلى الله عز وجل. جاء إنسان بهذا الشكل لعله سيهتدي، لعله يريد أن يقاوم ضلاله ببصيص منه، ما في مانع. فرده وطرده. فأوحى الله عز وجل إلى نبي بني إسرائيل في ذلك الوقت أن أخبر كل من هذين الإنسان أنني وضعت كل منهما في مكان صاحبه. نعم، فأصبح عابد بني إسرائيل شقي بني إسرائيل، وأصبح شقي بني إسرائيل عابد بني إسرائيل. معنى هذا الكلام أن الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله عز وجل ليست المعصية بحد ذاتها، ما يصاحب المعصية من كبر وعناد وصلف وغرور. فأما إذا كانت هذه المعصية تكرس في كيان الإنسان الذل والشعور بالمهانة، فهذا الإنسان يوما ما سيصطلح مع الله، يوما ما سيجذبه الله سبحانه وتعالى إلى رحمته، إن لم يكن عاجلا فآجلا قبل الموت على كله. ثم يقول الباري عز وجل بعد هذا، وكأن الكلام مستمر في التأكيد عما تدور عليه موضوعات السورة السابقة سورة الشعراء، قلنا محور البحث كان كله حول التأكيد أن القرآن كلام الله وليس كلام بشر ولا جن ولا سحر، والدليل كذا وكذا. فكأن هذا الكلام لا يزال موصولا بالسورة السابقة، ولا يزال هذا التأكيد مستمرا. لذلك قال الباري عز وجل بعد هذا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن، أولا لاحظوا التأكيد اللي في هذه الجملة، إن لتلقى القرآن، أيضا لام لام تأكيد، وكأن الباري عز وجل يقسم أن هذا القرآن الذي تبلغه الناس ليس كلامك وليس لك فيه نصيب ولا حظ أبدا، وإنما أنت تلقاه أي تتلقاه من لدن حكيم عليم. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام طبعا مستمر يتحدى كل تائه وكل ضال وكل ملحد وكل يعني مصدر للإلحاد، يظل هذا الكلام متحديا له إلى يوم القيامة. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علي. وطبعا هذا الكلام يعني الباري يؤكده جدا في القرآن، انظروا إذا هذا المعنى كم يتكرر، وكم إذا جاز التعبير يعني نراه يعني يتفنن البيان الإلهي فيه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمؤمنين. هذا الكلام وإنه لتذكرة للمؤمنين للمتقين للمتقين للمؤمنين ولا للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين. فالخلاصة هذا مكرم في القرآن. لماذا؟ لأن ينبوع الالتزام هنا يكمن. ولذلك فالملحدون يبدأون من الينبوع ويشككون في كلام الله وفي أن يكون كهذا الكلام كلام الله عز وجل، حتى يهون عليهم تعكير السواقي والجداول المتفرعة عن هذه الأحكام هنا. والعكس صحيح، إذا عرفنا أن هذا القرآن كلام الله فنحن نستسلم لكل ما فيه من أحكام، لأننا نعلم أن ما قد أمر به الله عز وجل لابد أن يكون فيه منتهى الحكمة. طيب لماذا الباري عز وجل لم يقل وإنك لتلقى القرآن من لدن إله السماوات والأرض، من لدن رب العالمين، وإنما قال من لدن حكيم عليم، حتى يكون في وصف الإله صاحب هذا الكلام بالحكمة وبالعلم هاتين الصفتين، وتذكيرنا بهاتين الصفتين ما يمتص كل الأسئلة وكل الاستشكالات عن أسباب كثير من الأحكام والمصلحة الكامنة في وراء كثير من الأوامر والنواهي. فإذا تذكرنا أن هذا الكلام كلام من يتصف بالعلم المطلق ثم يتصف بالحكمة المطلقة، فقد عرفنا أن هذه الأحكام الكامنة في هذا القرآن أحكام متفقة مع مقتضى العلم ومع مقتضى الحكمة، فليس فيها ما يتناقض مع الواقع الكوني وليس فيها ما يتنافى مع مصلحة الإنسان. لكن لو قال الباري عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن رب السماوات والأرض، هذا المعنى ما كان واضح. فأنا إذا علمت أن هذا القرآن كلام رب السماوات والأرض فإنني أبدا لن أستشكل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لن أستشكل أبدا قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لن أستشكل أبدا. ومهما غابت عني الحكمة فأنا أسلم، لأن صاحب هذا التشريع حكيم حكمة مطلقة وعالم علما مطلقا، ودوري عندئذ هو التنفيذ. ثم تأتي أيضا أدلة مفصلة، جزئيات من الأدلة الكثيرة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير، واكلأنا كلاءة الوليد في أمورنا كلها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.